الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا وأفضل وأعطانا فأجزل، ومن هذه المنن مثل هذه الدروس الطيبة المباركة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ودرسنا الآن في كتاب صحيح البخاري، وهو الجامع الصحيح المسند في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ألفه البخاري بسنين عديدة وأعوام عديدة، وضمنه أصح الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في ترجمته أنه كان يصلي لكل حديث يضعه في هذا الكتاب ركعتين الاستخارة، وكتاب صحيح البخاري يعتبر محنة فلا يتكلم فيه تزهيدا أو طعنا أو ردا إلا الرافضة ومن إليهم من أعداء السنة، والإمام أبو عبد الله البخاري اسمه محمد ابن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة، أبوه أو جده أسلم على يد الجعفيين من اليمن، ولهذا ينسب إليهم ويقال في ترجمته الجعفي لا نسبا. ويذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان قد عمي فحزنت أمه عليه، فجعلت تدعو الله عز وجل كثيرا، فبشرت برؤيا، ثم رد الله عز وجل البصر إلى ولدها. وقد طلب البخاري العلم ورحل إلى جميع الأمصار والبلدان في العراق والشام ومصر واليمن والجزيرة، وتتلمذ على كم غفير من العلماء والأئمة، كما تتلمذ عليه كم غفير من العلماء والأئمة. وكتابه الصحيح أصح الكتب المصنفة، فأما قول الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، فكان ذلك قبل ظهور البخاري رحمه الله، وإلا فإن صحيحي البخاري ومسلم هما أصح الصحيح. والسبب في ذلك أن البخاري وضع شرطا لكتابه، أنه لا يرى فيه إلا ما كان سماعا ولو مرة واحدة في الجملة، لم يكتفي باللقي بإمكان اللقي كما هو مذهب الجمهور، وإنما مذهبه لابد أن يتحقق اللقي ولو مرة في الجملة. وكتاب صحيح البخاري هو كتاب جمع بين الرواية والدراية، فيسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، ويذكر لها من الآثار المعلقة، ويحليها بالآيات القرآنية مع الترغيبات العلمية كالشارح لها. وقد كرر كثيرا من الأحاديث حتى قال بعضهم قيل تقدم البخاري قال نعم، قيل تقدم مسلم قال البخاري أحلى أو أعلى، قيل المكرر فيه قال المكرر أحلى. فتكرير البخاري للأحاديث عده جمع من أهل العلم من السير الحسن والطريق العلمي الرصين، حيث أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة إسنادية أو فائدة فقهية. وسبحان الله، قد تتعجب من بعض الاستنباطات، فإن بعض التبويبات لا يكون للبخاري فيها حديث على إسناده، فيأتي باستنباط يحير من بعده. ومن ذلك أنه حين استدل على طهارة الماء المستعمل جاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل إمام الرجل يكنى في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكل منه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. يعني قد يقول قائل ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل؟ قيل بأن وجه الاستدلال أن البخاري بين بهذا الحديث أن الدم ما زال دما مع أن ريحه ريح مسك، إلا أن أصيلته لم تتغير، فكذلك الماء المستعمل ما زال على طهوريته وما زال على حكمه. وهذا الكتاب يتألف من 97 كتابا، كل كتاب يصلح أن يكون كتابا مستقلا، ملأه بالأبواب المتنوعة. وأهل السنة خدموا هذا الكتاب خدمة عظيمة، شرحا وتعليقا وحفظا، ومنزلته رفيعة بين أهل السنة، لما تقدم من أنه حوى أصح الصحيح. وقد من الله عز وجل علينا بأخذ الإسناد المتصل في هذا الكتاب وفي غيره من كتب السنة، فإذا وجدته هنا إن شاء الله نقرأه عليكم ثم نأخذ الكتاب بالاستمرار في الرواية بالإسناد المتصل. إلى البخاري. والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا به، مع أنه في هذه الأزمان إنما يؤخذ وجادة، ليس كالزمن الأول. في الزمن الأول كان يؤخذ بالسماع، وكان يؤخذ بالقراءة، أما الآن إنما يؤخذ بالإجازة، إلا أنها مهما كانت ما زالت معمول بها وفيها خير، ومخالفة يعني طريقة النصارى واليهود الذين انقطعت أسانيدهم. أما أهل الإسلام فما زالوا إلى أن يرث الله الأرض يرون الأحاديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من دونه من الصحابة والتابعين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بكتب السنة أو ما يتعلق بالقرآن، فكله مأخوذ بالإسناد المتصل. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فهذا سند أبي محمد عبد الحميد بن يحيى الحجوري الزعكري في كتاب صحيح البخاري المعروف بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، من طريق فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد بن علي بن آدم الأتيوبي اللولوي، فقد أجازني فيه وفي غيره من كتب الحديث المشهورة عن أبيه العلامة علي بن آدم الأتيوبي الورهني والعلامة محمد زين الثاني والشيخ عبد الباسط محمد بن حسن الأتيوبي البورني المناسي والشيخ حياه بن علي الأتيوبي الدري، أربعتهم عن كبير أحمد بن عبد الرحمن الحسني العدي، عن عبد الجليل الدلتي، عن والده يحيى الدلتي، عن والده بشير الدلتي، عن المفتي داود بن أبي بكر الدوي، عن شيخه السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن شيخه أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن العلامة أحمد بن محمد النخلي المكي، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن العلامة نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي نسبة إلى قرية في مصر، عن القاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري، عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني، عن البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن المسند المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي، عن السراج أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الهروي قراءة عليه، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي قراءة عليه، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن حمويه الصرخسي قراءة عليه، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري، عن مؤلفه الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الأئمة في الرواية والتحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، وقيل بردزبة، قال الذهبي وهي لفظة بخارية معناها الزراع الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، قال الفربري سمعته من البخاري مرتين مر بفرغ عام 248، ومر ببخارى عام 252، أي قبل وفاته بأربع سنين، والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله بيننا وبين البخاري في هذا السند 22 راويا. ثم بعد ذلك يستمر الإسناد إلى من روى عنه البخاري الحديث. قال رحمه الله: كتاب بدء الوحي، أو بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة على ما تقدم ونكرر دائما، اقتداء بكتاب الله العزيز، واقتداء بمكاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان، وهكذا كتابة الكتب. قال: كتاب بدء الوحي. لم يأتي البخاري بمقدمة لهذا الكتاب، قيل لأنه أراد ألا يأتي قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وقيل بأن كتاب بدء الوحي كالمقدمة لما هو سيشرع فيه من الأحاديث، وقيل بأن حديث الأعمال بالنيات يغني عن المقدمة، وقيل غير ذلك. وأما الإمام مسلم فقد وضع لكتابه مقدمة نفيسة طويلة بين فيه مذاهب العلماء في كثير من علوم الحديث، وهذا الكتاب كتاب بدء الوحي افتتح به البخاري صحيحه، لأن ما سيأتي من الأحاديث هي من الوحي، فناسب أن يصل لك أيها القارئ والسامع الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى بها الوحي، وكيف لما جاءه الوحي لأول مرة، وربما يذكر فترة انقطاع الوحي إلى غير ذلك كما سترى إن شاء الله تعالى. والوحي جاءه من الله، جاء به جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى أمين: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب كيف كان بدء، ذكر فيه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس قد عظمت فيهم الجاهلية، ولم يبقى إلا النذر اليسير ممن كان على دين إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل. حتى اليهود والنصارى كان من جاءهم يسألهم عن الدين يقولون: قد تغير الدين، إلا أنه قد قرب ظهور نجم نبي، ويحيلون إلى أرض العرب. فكان هذا الوحي رحمة من الله عز وجل، وكان هذا الوحي مبدأ تغير الحياة في الجزيرة العربية بل وفي العالم، حيث بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفيه بيان أن الخير يبدأ قليلا ثم يكبر ويتوسع. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، كان وحيدا يتحنث ويتعبد في غار حراء، غار في رأس جبل يبقى فيه الليالي ذوات العدد، حتى جاءه جبريل عليه السلام بالوحي. قال: وقال الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية كالمترجمة والشارحة والمفسرة للباب. فالوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي إلى الأنبياء من قبله، فالوحي من الله. وكان الرسول بين الله عز وجل وبين رسوله هو جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي جبريل عليه السلام. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي، أثبت الناس في ابن عيينة، واختلف العلماء لماذا افتتح البخاري كتابه بهذا الرجل، فقيل لأنه من قريش. قال الفسوي في ترجمته: لم نرى أنفع للإسلام من الحميدي. وقيل في ترجمته: كان صاحب سنة. وهؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين، الأئمة الأعلام الذين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه وحدثوا به. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الإمام أبو محمد الهلالي، لازم عمرو بن دينار 20 سنة، ولما جعل الناس يأتونه للفتوى كان يقول: خلت الديار فصدت غير مسود، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وكان إذا ذكر مالك قال: وابن اللبون إذا ما نز في قرن لم يستطع صولة البزر الخناعيسي، يعني الجمل الذي هو في سن ابن اللبون، يعني ما زال يرضع من أمه، لو وضع مع جمل آخر أشد منه لا يستطيع أن يثبت. وهو إمام جليل له منزلته وقدره، حتى لما مات افتقده العلماء، وقال بعضهم: من كان يبكي على من ورع فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. قال: حد وفي طبقته سفيان بن سعيد الثوري إمام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، كذلك مكي، وهو من الثقات الأثبات الأئمة الأعلام. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وفي طبقته علقمة آخر وهو الراوي عن ابن مسعود نخعي، هذا ليثي وذلك نخعي. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والرواية المتفق عليها: إنما الأعمال بالنية. وجمعت النيات إلى كثرة الأعمال، وإلا فللمؤمن نية واحدة قلب واحد، لكن لما تنوعت النيام على كثرة الأعمال جمع. وإنما لكل امرئ ما نوى. اختلفوا قالوا هل معنى إنما الأعمال بالنيات كقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، بحيث أن الثانية توكيد للأولى، أو أن بينهما خلاف؟ ورجح جمع من أهل العلم الخلاف، فالأعمال صحة وضعفا مبنية على صلاح النية من فسادها، حتى قال السعدي النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ويدل على هذا من كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس له من الأجر، أي ليس له أجر في الأعمال إلا ما نواه. والنية يتكلم فيها العلماء من جهتين، الجهة الأولى ما يفرق فيها بين العبادات والعادات، أو ما يفرق بها بين العبادات التي هي من جنس واحد، كرجل صلى ركعتين الفجر أو صلى ركعتين لتحية المسجد، الصلاة هي ركعتان لكن ميزتها النية، وهكذا بين العادات والعبادات، كرجل اغتسل للتبرد ورجل اغتسل لنية رفع الحدث، فلو اغتسل بنية التبرد وعليه حدث لم يرتفع الحدث، لو كان عليك جنابة ثم اغتسلت في يوم حار للتبرد ولم تعقد النية في قلبك لرمي الحدث ما يرتفع الحدث، لا بد أن تعيد الغسل بنية رمي الحدث. والنوع الثاني من الكلام في هذا الباب من حيث الإخلاص، إذا ذكرت ذكرت من باب الإخلاص لله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، قال الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة عن مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند مسلم في الذين يقضى عليهم يوم القيامة قبل كل شيء، قارئ القرآن والمنفق والمجاهد، وكلهم عمل العمل لغير الله عز وجل. قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في بعض الروايات وستأتي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكل من الناس يغدو، ما من أحد له يغدو يخرج بيته، فبائع نفسه من الله عز وجل فمعتقها، أو بائع نفسه من غير الله عز وجل فموبقها. فمن كان خروجه من بيته لله ولطاعة الله عز وجل، وكان خروجه لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله له الأجر العظيم من الله عز وجل، وهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته وأخذ بطريقته. وأما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها نعوذ بالله، ليس له من الأجر وليس له من الحظ إلا ما نال،
فقد يتحصل على دنيا وقد لا يتحصل عليها. وذكر في سبب هذا الحديث أنه بسبب رجل هاجر من أجل أم قيس، لكن قال الحافظ ابن رجب لم يثبت شيء، لأن هذا الحديث في قصة مهاجر أم قيس، ولكنه قصة الله أعلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ به الناس كالمحذر لهم من النيات الفاسدة والمرقب لهم في إخلاص العمل لله عز وجل. وكان من رجلين يصلي أحدهم لله عز وجل بجانب الآخر، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض بسبب التفاوت في النية وإصلاح الطوية. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، مدار الإسلام، مدار صلاح الأعمال الباطنة على هذا الحديث، نصف الإسلام، ومدار صلاح الأعمال الظاهرة على حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن عجيب شأن هذا الحديث أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن علقمة بن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد يحيى بن سعيد، ثم اشتهر بعد يحيى بن سعيد، وإلا ليس له إلا هذا السند، فهو حديث فرد، هو حديث فرد. ويكفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.